بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، موقف الإسلام من التيارات الفكرية المعاصرة والأفكار المختلفة، للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: فكانت البشرية بحاجة إلى بعثة رسول يرد الناس أو يرد من أراد الله له الخير إلى طريق الصواب، مما دعا به إبراهيم.
نعم، لما كان الرسول يرسل لقومه خاصة، فكان ما يأتي به الرسل إذا اضمحل واحتاج الناس إلى رسول أرسل الله عز وجل رسولا آخر، وهكذا. أما هذه الأمة فلا يمكن أن يضمحل من الحق، ولا يمكن أن يدال الباطل على الحق فيها إدالة كاملة يضمحل مع الحق، وإنما صراع بين حق وباطل بين حق وباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالله سبحانه وتعالى يجعل لهذا الباطل دولة من جهة سياسية طارة، والحق دولة فيحكم الحق، ولكن من جهة الحجة فالظهور للحق على الباطل هذا يبقى دائما أبدا، فلا يتسلط الشبهات على الحجج والبراهين والأدلة. قال سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال سبحانه: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلهذا هذه الأمة لما كان الحق فيها باقيا فإنه لا تحتاج إلى رسول، ولا يأتي رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان لا ينزل لكون الحق قد رفع من الأمة فاحتاجت الأمة إلى نبي، لا، وإنما ينزل فيجد الحق. ولهذا تم موسى عليه عيسى عليه السلام برجل من الأمة فالحق باق، وعيسى عليه السلام حينما يخرج يجد العصابة المؤمنة، فهو نازل لمهمة. ما هي هذه المهمة؟ قتل الدجال، فيقتل مسيح الحق مسيح الكفر والكذب والضلالة الدجال الأكبر. فهذه الأمة لا تحتاج إلى نبي، يبقى الحق فيها. ولهذا الله عز وجل قال: ما كان محمد أبا أحد من جاركم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالله سبحانه وتعالى ختم به النبيين، فلا نبي بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحق والحمد لله قائم. جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا تزال فعل مضارع دل الاستمرار، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. في رواية: تقوم الساعة، أو حتى تأتي الساعة. نعم.
مما دعا به إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام حينما كان يبنيان الكعبة المشرفة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. عرف الخليل وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام حاجة أهل الحجاز وأهل مكة ومن جاورهم إلى بعثة رسول منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم.
وهذه وظيفة الرسل، وظيفة الرسل مجموعة في هذه الآية: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه ثلاثة أمور: التلاوة والعلم والتزكية، القراءة والعلم التفاهم والتدبر والتزكية. التلاوة: يتلو عليهم آياتك، التلاوة تكون للأثار، التلاوة تكون لما جاء به الوحي، ليست التلاوة للباطل، إنما التلاوة للحق، والحق ما جاء به الوحي وما جاءت به الرسل. يبقى هذا أول شيء، المادة يا إخوان، أول شيء المادة، المادة النصية، المادة الأثرية، هذه عمد دعوة الرسل، وأي دعوة تتبع هذا الخط تكون دعوة موفقة. يبقى أول شيء النصوص، أول شيء الأثار، إيه المادة اللي بتدعو إليها؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعين الله بإذنه. وقال سبحانه وتعالى: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا بأمرنا بأمرنا. وقال سبحانه لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال سبحانه وتعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله. إذن مادة الدعوة دي رقم واحد. مادة الدعوة اللي تسمى مصدر الاستدلال. سميها ماذا يا أخوان؟ مصدر الاستدلال. يبقى أنت تدعو، ما مادة دعوتك؟ ما مصدر الاستدلال؟ مادة وحي، مادة وحي، كتاب سنة. هذا المادة التي نستقي منها كتاب سنة، فهم سلف الأمة الكتاب والسنة. يبقى نصوص وفهوم. نصوص وفهوم. الشيء الثاني ويعلمهم الكتاب والحكم. يعلمهم ما في هذه النصوص، يعلمهم ما في هذه الآيات. ما المراد بهذه الآيات؟ هل النبي علم الآيات كلها؟ فسر الآيات كلها؟ النبي فسر القرآن كله؟ ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن التفسير على أربعة أنحاء، منه ما يعرفه الحرب من لغتها بمقتضى اللغة والوضع اللغوي يعرف هذا. فإذا لم يكن هناك حقيقة شرعية ينتقل إلى تنتقل من الحقيقة اللغوية فيترك الأمر على ما عليه. والعرب والصحابة عرب أقحاح يعلمون العربية، وبالتالي فالآيات التي لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مرجعها إلى ماذا؟ إلى فهمهم للغة العرب. فالنبي ما فسر كل القرآن كلمة كلمة ولا حرفا حرفا، ولا نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم تفسير القرآن كلمة كلمة وحرفا حرفا وآية آية، إنما كان التفسير لما احتاجوا إلى التفسير، وإلا فهم عرب يعرفون الدلالات. فهناك تفسير تعرف العرب من لغته، وتفسير يعرفه العلماء. فالعلماء يرجع إليهم في بيان هذه الأمور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هل فسر القرآن كله؟ الجواب لم يفسر القرآن كله، ولكن في نفس الوقت ما في آية من الآيات كانت غامضة على الصحابة رضوان الله عليهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في آية لا تعرفها الأمة في عصر من العصور. فكيف بعصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن بعد ذلك جاء العلماء، علماء التفسير، وجمعوا الأثار في ذلك وفسروا كل آية وكل كلمة، لأن الناس ابتعدوا عن اللغة العربية فاحتاجوا إلى أن يفسروا القرآن كلمة كلمة، وأوردوا فيها جمعوا كابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، جمع ما ورد عن أثار بقى أثار سواء المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الموقوف على الصحابة أو ما جاء من بعد الصحابة من التابعين وصدر هذه الأمة، فجمعت الآثار كما مر معنا تفسير ابن جرير رحمة الله عليه لقول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى، يقول وهذا وبنحو الذي قلنا قال وفلان وفلان وفلان، ويذكر، وإذا كانت هناك أقوال في الآية كمفردات يذكر أقوال السلف في ذلك. فالمهم القرآن كله كان مفهوما على عهد رسول الله، لكن النبي لم يفسر القرآن كله، والصحابة ما سألوا عن كل كلمة في القرآن. لماذا؟ لأنهم بمقتضى أنهم عرب عرفوا ذلك. ولهذا لما أتينا واحد يقول هات تفسير استوى بمعنى على وارتفع من كلام النبي والصحابة، ألستم أنتم تقولون فهم النبي وفهم الصحابة وفهم التابعين؟ نقول لهم بلى. يقول طيب هات معنى استوى بمعنى على وارتفع من لفظ النبي ولفظ الصحابي ولفظ التابعي. ها احنا ما عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحمن العرش سوى يعني على وارتفع، ولا عندنا من الصحابي ابو بكر او عمر او كذا قالوا على وارتفع في استوى، لكن هم فسروها بهذا بماذا؟ بابقائها على ظاهرها في اللغة، فلم ينقلوها من هذا المعنى اللغوي ومن ظاهر اللغة الى غيرها. ولو كان استوى بمعنى استولى لنص عليه النبي. ألم يستفسر الصحابة من قول الله عز وجل الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما كان الظلم ألفاظ مشتركة فقالوا أينا لم يظلم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يبقى ما في أحد، لأن قل منا من الذي لم يظلم؟ فقالوا يا رسول أينا لم يظلم؟ يعني كيف نحصل الفضل الموجود في الآية الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ من الذي سيحصل هذا الفضل في الآية؟ فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أيون لم يظلم؟ يبقى إذن لما أشكرت عليهم لفظة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي يعني تعنون، ألم تقرأوا قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ يعني الظلم هنا بمعنى الشرك، الظلم هنا بمعنى الشرك. فيكون إذن دليل، هذا يكون دليلا على أن اللفظة إذا أشكلت على الصحابة سألوا عن رسول الله، إذا لم تشكل عليهم لفظة ماذا؟ استوى، فهي على وارتفع. فيكون إبقاء النبي والصحابة عليها دون نقل لها من إله يدل على أن المعنى الظاهر هو المراد، وأن الصحابة ما أشكل عليهم شيء من هذا، ولهذا لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لما نزل قول الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ظن عدي بن حاتم أن المسألة تعود إلى خيطين حسيين، فجاء بحبل من هذا وحبل من ذاك، وكان يضع هذا بجوار هذا حتى ويأكل حتى يتبين له تمييز الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فجاء بعد ذلك من الفجر، أي من الفجر وليس من حبل وحبل، ليس الخيط الذي هو حبل حقيقي وليس الخيط الأبيض أو الأسود، وإنما هذا من الفجر، من الفجر. يبقى إذن كل ما وقع فيه الإشكال أجاب عنه النبي، بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يكن عندنا لفظة في القرآن مشكلة على الصحابة، ومات النبي وهناك لفظة واحدة في القرآن مشكلة على الصحابة، حتى ألف لام ميم ألف لام راء يعلم الصحابة مدلول هذه الأحرف في كتاب الله عز وجل، ولهذا أعلم الأمة بالقرآن هم من؟ هم الصحابة. فلو كان هناك شيء نحتاج إلى نقل من حقيقة لغوية إلى غيرها لبين، لو كان هناك شيء يشكل وأنه ليس على ظاهره المعلوم لبين. النبي اختبر الصحابة وكان يسألهم إذا أراد نقلا كان يسألهم، قال النبي يوما ما، قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا يا رسول الله، ما لا درهم ولا دينار. قال النبي المفلس من أمتي، يعني الحقيقي، المفلس الحقيقي هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وكذا، لكنه يأتي وقد قتل هذا وشتم هذا وسبك هذا وكذا، فيأخذ هذا من حسنته وهذا من حسنته. يبقى هذا احتاج إلى تنبيه، ليس المسكين الذي ترد اللقمة واللقمتان وكذا، مع أنه مسكين، والثاني وأيضا المفلس أيضا من درهم أول دينار، لكن النبي أراد بيان المفلس الحقيقي. فلو كان استوى معنى استولى لقال النبي أتدرون ما معنى استوى؟ معناه استولى، لكن النبي ترك هذا، ولهذا أجمعت الأمة على أن استوى على ظاهرها فين؟ في القرآن. ولهذا لما نقول الصحابة أجمعوا على أن الاستواء استوى على بمعنى على وارتفع، لا يعكر هذا أن الصحابة لم يرد عنهم لفظة في معنى استوى أنه بمعنى على وارتفع، لإبقاء ذلك على ظاهر، لأن الأصل ما هو المحال عليه؟ جعلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، مبين واضح واضح. إذن هذا هو الأصل، إلا إذا جاءت حقيقة شرعية ننتقل منها إلى غيرها يكون التنبيه على ذلك، كأنه خصص، كأنه قيد، كاكا إلى آخره، كما الصلاة مثلا لها حقيقة، كما الصوم له حقيقة، كما الزكاة لها حقيقة، كما الحج له حقيقة، قد يكون هناك حقيقة لغوية وتكون الشرعية أوسع أضيق تقيد تخصص على أيا كان الحقيقة الشرعية إيه؟ الحقيقة الشرعية هنا. يبقى إذن هنا الصحابة رضوان الله عليهم فسروا اليدين بالحقيقيتين، فسروا الاستوى بالعلو والارتفاع، فسروا الوجه بالصفة على حقيقتها. ما الدليل؟ أنهم أبقوا هذه على ظاهرها في لغة العرب. نعم نعم. ألا وأنت جيت تمحوش يعني؟ لا يعني في شيء يتعلق بهذه المسألة دلوقتي؟ إيه نعم، النقطة اللي بنتكلم فيها أقصد. طب دي سؤال بقى يا محمد يعني، لكن أقصد النقطة اللي احنا ذكرناها الآن فيها إشكالية؟ يبقى ما نقولش الصفات، نقول موضع الساق بس، انما الصحابة اجروا الصفات على ما عليه. يبقى نحدد زي ما نقول كده الصحابة قتلوا، ما نقولش الصحابة قتلوا، نقول قتل لجرى بن معاوية وعلي رضي الله عنه، لان الصحابة كلهم ما قتلوا، انما لم يبلغوا 30 من 10,000. تصحيح مهم جدا وتقييدات مهمة حتى لا نعرف ان الصحابة تقاتل الصحابة تقاتلوا فنحول الصحابة إلى طائفتين. كذلك أيضا أما يكون عندنا هنا استشكال في صفة الساق لورود تفسير ابن عباس، هل تفسير ابن عباس هل تفسير ابن كثير وين قال لورود تفسير ابن عباس، يبقى إذن الكلام فين؟ في صفة الساق ولا الكلام في الصفات؟ يبقى الكلام ليس في الاستواء، الكلام ليس في النزول، الكلام ليس في الوجه، الكلام ليس في اليدين، الكلام ليس في كذا 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 إلى آخره. فإبقاء الصحابة القرآن على ما هو عليه يبقى المراد به ماذا؟ يبقى المراد به حقيقته، تمام؟ حقيقته وظاهره، وبالتالي نسبة يدين حقيقيتين، نسبة استواء بمعنى على وارتفع، نسبة كذا وكذا وكذا إلى آخره. طيب يشكل علينا قولة ابن عباس فين؟ في الساق. ها ماذا قال ابن عباس؟ عشان نأتي بنص يعني. نعم.
قال ابن عباس في قوله يوم يكشف.
هذا نقل مين؟ تفسير مين؟
هذا عند الطبري في تفسير. قال يوم يكشف عن ساق فقال يكشف عن شدة.
صح. طيب هذا الوارد عن ابن عباس قالوا بس ابن عباس هو أشعاري، ده أشعاري بقى، ابن عباس أشعاري قبل أن يولد الأشعاري، فكان أشعاري على منهج ابن عباس، فالساق هنا إيه؟ عن شدة. إذن إلغي الساق اللي هي صفة حقيقية لله عز وجل، ونقول الساق بمعنى شدة. يبقى إذن أولنا الساق بمعنى شدة، وبالتالي يكون ابن عباس من المحرفة. أولا حاشى ابن عباس رضي الله عنهما ذلك، ولننظر إلى اللفظة وإلى تفسير ابن عباس، وهل تفسير ابن عباس لللفظ يخالف المنهج الذي هو عند الصحابة أم لا؟ أولا الآية فيها يوم يكشف عن ساقه ولا ساق؟ عن ساق وليس عن ساقه. يبقى هنا لفظة ساق الوردة في الآية ليست مضافة، فالآية بنفسها هنا ليس فيها الساق مضافة، وإنما عن ساق. والساق إذا لم تضف فهي بنفسها لا تعبر عن الصفة لأنها ليست مضافة. ومن هنا أخذنا أن كون هذه الآية دليل على صفة الساق من حديث النبي، لما استدل النبي بالآية في حديثه في الصحيح يكشف عن ساقه أثبت الساق لله ثم استدل بالآية، يبقى دلت الإضافة في ساقه، واستدلال النبي بالآية يدل على أن الآية من آيات الصفات. إنما لولا استدلال النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى ساق. الساق في لغة العرب ما معناه؟ الشد، كشفت عن ساقيها، حرب كشفت عن ساقيها وكذا، هذا الشدة معناها الشدة والكرب، وعليه يكون المعنى اللغوي هنا غير معارض لكون الآية من آيات الصفات. ولأن في هذا اليوم الذي يكشف الرب عز وجل عن ساقه هو يوم شدة ويوم كرب، لا شك في هذا الموضع، موضع كرب موضع شدة. فلما يقول ابن عباس يكشف عن ساق يعني عن ايه؟ ها؟ شدة وعن كرب. صحيح صحيح، وفعلا شدة وكرب، لكن هل هذه الآية من آيات الصفات؟ نعم. بدليل ماذا؟ بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل تفسير ابن عباس يعارض كونها ليست صفة؟ لا، لأن في هذا اليوم الذي يكشف الرب عز وجل عن ساقي هو يوم كرب، فإذا الدلالة اللغوية ليست نافية للصفة، وبالتالي تفسير ابن عباس ليس نافيا للصفة، إنما ذكر مفرد الكرب ومفرد الشدة. لكن متى يكون حجة لكم؟ لو أن ابن عباس قال يوم يكشف عن شدة عن ساق شدة لا صفة، حينئذ نقول أثبت ونفى، إنما هو لا إشكال. صح، فإن هذا اليوم يوم كرب، يوم كرب ويوم شد، والدلالة اللغوية لكلمة ساق في لغة العرب تدل على الشدة وعلى الكرب. إنما هل الآية من آيات الصفات؟ الآية من آيات الصفات بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الحديث كان بلغا ابن عباس رضي الله عنهما؟ الله أعلم الله أعلم. لو كان قد بلغ لاستدل بهذه الآية أيضا على إثبات صفة ماذا؟ الساق الله عز وجل. فقال عن ساق يعني عن ساقه سبحانه وتعالى في يوم كذا، وسيذكر الحديث. ولعلنا لو نتتبع تفسير ابن عباس في تفسير أخرى الدر المنثور كذا، شوف تفسير ابن عباس أو ابن جرير أو كذا، قد يكون. وإذا لم يكن فإذا المفردة صحيحة، المفردة صحيحة وهي كرب وشدة، لكن هل الآية من آيات الصفات؟ الآية من الصفات. زي مثل ما نحن نقول تجري بأعيننا، هنفسر بأعيننا بمرأة منا وفي نفس الوقت نثبت إيه؟ الصفة. لكن هناك ثبتنا بدلالة الإضافة، وفي صفة الساق لم نثبت بدلالة الإضافة من الآية، وإنما أثبتناها باستدلال النبي على الصفة المضافة لما قال يكشف عن ساقه. إذا لا دليل لهم في ذلك. ليه؟ لأننا نقول أنتم جعلتم لصفة الساق الآية وتفسير ابن عباس، وصفة الساق ثابتة من غير الآية ومن الآية. من غير الآية بدليل الإضافة يكشف الرحمن عن ساقه، وبالآية باستدلال النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الآية بمفردها ليست دليلا على الصفة لولا استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بها. فلو لم يستدل النبي بها لكانت كلمة ساق ليست نصا في الصفة، إنما صارت نصا في الصفة بعد استدلال النبي. فلما يفسر ابن عباس بالموضع والسياق الموجود وهو تفسير صحيح، لأنه قد لا يكون بلغه النص أو يبين الأثر المترتب على كشف الرحمن عز وجل عن ساقه إذ يحصل من الكرب والشدة ما يحصل، فلا إشكال. لكن أنتم وردت الصفة، والصفة مضافة جميع الصفات يعني، وأجمعت الأمة عليها، ومع ذلك خرجتم من هذا. فأنتم خرجتم عن الظاهر في الإضافة والنص على الصفة بدون موجب، وقلتم لنا ماذا؟ لنا تفسير ابن عباس رضي الله عنه، وتركتم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن ساقه واستدل بالآية. يبقى الأولى بالاتباع من ابن عباس ولا النبي؟ لو كنتم صادقين يعني النبي، ولكنكم مع ذلك تركتم تفسيرا. وما لو ابن عباس قال ما قال النبي؟ يعني النبي استدل بهذه الصفة بالآية على أنها صفة، وأثبت الصفة أيضا بدليل الإضافة. يبقى من جهتين أثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفة الساق، وما ذكره ابن عباس ليس يعارض إيه؟ عارض هذه. يبقى إذن أمر على ما هو عليه وعلى ظاهره. نعم، واضح يا محمد؟ نعم نعم، اللي هي الكربوشيد
موجود في القرطبي عند القرطبي.
أيوة،
بيقول وقرأ ابن عباس يوم تكشف عن ساق بتاء مسمى الفاعل، أي تكشف الشدة أو القيامة عن ساقها.
تمام،
كقولهم شمرت الحرب عن ساقها.
يبقى إذن هذا راجع إلى قراءته. أنا أقول بس ابحث بس. يبقى هذا يكون راجع عليه يوم تكشف، وبالتالي يكون النظر لهذا الشدة والهولة تكون في الآخرة. نعم،
قال وعن ابن عباس أيضا والحسن وأبي العالية تكشف بتاء غير مسمى الفاعل، وهذه القراءة راجعة إلى معنى يكشف، وكأنه قال يوم تكشف القيامة عن شدة.
نعم، لكن طبعا القرطبي معروف منهجه أيضا في الصفات، لكن مؤمن هذا قراءة ورد عن ابن عباس. نعم، أيوة شغل ثمين للصفة؟ يعني ايه الصفة؟ مخالفة للصفة كيف؟ لا، الصفة الحقيقية بنسبة صفة حقيقية، لكن بتكون ممكن اللغة اللي هي مقتضى من لازم الصفة، مثل ما تقول من لازم كذا الرحمة، من لازم كذا كذا، خد بالك. فهو مثلا لما يأتي الأشعراء يفسرون مثلا صفة المحبة بالثواب رد الثواب، نقول لا، الثواب ده أثر، فصفة المحبة على حقيقتها والثواب من أثر هذه الصفة، فأثر صفة المحبة أن الله يثيبك، لكن ليس هي تأويل الصفة. إنما ساق جاءت غير مضافة، لهذا احتملت، ولهذا لو لم يأتي النص النبوي كان هيبقى دليلك على الساق ديت منين إنها صفة، لو لم يأتي النص النبوي بساقه بإثبات الساق واستدلال النبي، هل كان يمكن أن تستدل بهذه على صفة الساق؟ أبدا، وكانت تفسر ما فسره ابن عباس، وهذا الذي فعله ابن عباس، ولهذا احنا نأخذ دليل الصفة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال العلامة العثيمين
وكلام ابن عباس ما يعارض يكون أثرا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية ونظير ذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق, فإن لعلماء السلف في قوله عن ساق قولين, القول الأول أن المراد به الشدة, والقول الثاني أن المراد به ساق الله عز وجل. فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد قال إن المراد بالساق هنا ساق الله عز وجل, ومن نظر إلى الآية بمفردها قال المراد بالساق الشدة.
تمام. من نظر هذا كلام العثيمين في تأويل هذا من قال الساق مع الشدة لا نظر. لكن سؤال بقى, الشيخ العثيمين يقول ها مطلع البحث للسلف فيها قولان, قال
قال ونظير ذلك قوله يوم يكشف عن ساق, فإن لعلماء السلف في قوله عن ساق قولين, القول الأول أن المراد به الشدة.
فإن لعلماء السلف هذه قولين, السلف قول واحد أو بعد حديث النبي هو قول واحد, لكن لو نقول الوارد ورد عن السلف التفسير بهذا ذلك وهذا ليس من قبيل التعارض, السلف قولهم واحد. هل المراد ورد عنهما أن في هذا أن العلماء هذا قولين, هل المراد قولين يعني قولين من مسائل الاجتهاد من السلف من فسر ومن السلف من فسر, فيكون من فسرها بالشدة قوله صحيح ومن فسرها بأن صفة قوله صحيح, هل نقول هذا أو نقول بأن السلف إنما جعلوا هذه الآية من الصفات بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم, فتكون هذه الآية من آيات الصفات, تقول هذه الآية مثلا. لكن كن ورد قول نعم, ونقول إن هذا القول لا يعارض القول بصفة الساق, لأنه هذا القول اعتمد على التفسير من غير ماذا, من غير إضافة, من غير إضافة. فالمهم تكون صفة الساق ثابتة عندنا, ثابتة عندنا بالحديث وثابتة عندنا باستدلال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السفلينية نحو من هذه.
نعم نعم.
قال في بيان تلبيس الجهمية, قال الوجه السادس أنه من أين في ظاهر القرآن لله ساق وليس معه إلا قوله يوم يكشف عن ساق, والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية هل المراد به الكشف عن الشدة أو المراد به أنه يكشف الرب عن ساقه, ولم يتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر من آيات الصفات إلا في هذه الآية بخلاف قوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ونحو ذلك, فإنه لم يتنازع فيه الصحابة والتابعون, وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى, لأنه قال يوم يكشف عن ساق ولم يكن عن ساق الله, ولا قال يكشف الرب عن ساقه, وإنما ذكر ساقا منكرة غير معرفة ولا مضافة, وهذا اللفظ بمجرده لا يدل على أنها ساق لله, والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح المفسر للقرآن وهو حديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيحين الذي قال فيه فيكشف الرب عن ساقه.
فلا تجعل التحريف منهجا للصحابة رضوان الله عليهم. هل عندك موضع آخر؟ نقول لهم هل عندك موضع آخر؟ وهل عندك منهج آخر؟ مع أن هذا الموضع لابد فيه من التنبيه الحقيقة لمسألة, يعني مسألة مهمة, يعني احنا مسألة النزاع يا أخواني الوارد في هذا ليس نزاع في إثبات صفة الساق لله عز وجل من الآية بعد استدلال النبي, إنما من فسر بهذا نقول اعتمد على سياق اللغة, لكن هل بذكره للسياق اللغوي عن شدة وكرب ينفي صفة الساق؟ صفة الساق ثابتة من غير هذه الآية, هذه الآية لا يسع أي سلفي إلا أن يقول بأنها من آيات الصفات بعد استدلال النبي صلى الله عليه وسلم, وعليه فإننا نقول بأن من فسرها بالكرب لعله لم يبلغه حديث النبي في الاستدلال صلى الله عليه وسلم, فيكون قد فسرها بالظاهر اللغة وظاهر السياق الذي لا يدل على صفة الساق. ثم هذا التفسير لا ينفي الصفة، بل هو من لازم إثبات الصفة لو كان الإنسان يعلم النص، إذ في هذا اليوم حينما يكشف عن ساق يحصل من الكرب والشدة ما يحصل، فعن كرب وشد ما في تنافي، هذا من لازم. إنما كآية من آيات الصفات لا ينبغي أن يورد في نزاع، حتى لا يظن ظان أن الآية في دلالتها على صفة الساق بعد استدلال النبي بها يمكن أن تكون دالة على الصفة أو ليست دالة. ده المهم جدا، حتى نفهم من كلام شيخ الإسلام أو كلام الشيخ العثيمين أنه لو فسر واحد اليوم هذا بالكرب والشدة وقال وقال بأن الآية ليست من آيات الصفات ومن والسلف تنازعوا في ذلك، أنه يكون له وجه، لا وجه لأحد في جعل هذه الصفة الآية ليست من آيات الصفات بعد استدلال النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، نعم صحيح بوضعها قبل استدلال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وأننا نقول بأن الآية بسياقها بظاهرها الموجود في القرآن لا تدل على الصفة لأنها لم تضف إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما دلت على الصفة باستدلال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوان؟ يبقى ما نفهم من كلمة نزاع وكلمة الشيخ السام، الشيخ السام بيتكلم عن الأقوال التي وردت كتفسير لكلمة ساق، لكن هل الآن سؤال لو أنا قلت الواحد سلفي هذه الآية من آيات الصفات فيها إثبات صفة الساق لله عز وجل، يقول لا تدل على هذه، ليه؟ يقول ابن عباس فسر بكذا، لكن النبي فسرها بإيه؟ النبي فسر بماذا؟ بصفة الساق. يبقى خلاص ابن عباس كيف تعمد إلى تفسير ابن عباس؟ النبي فسر. أي يعني ابن عباس وافق؟ لا 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 لا، ما وافق ولا أي شيء أبدا ولا أي شيء. ابن عباس فسرنا بالكرب، هو فعلا يوم كرب ويوم شدة وكذا، فيكشف يوم القيامة عن كرب وشدة شدته حين يرفع الله، حين يكشف الله عز وجل عن ساق ساقه أخذنا من السنة، ولولا السنة ما أضفنا الحرف الهاء هذا ولا بقينا نقول ساق. نعم أكمل كلام شيخ الإسلام، خلاص انتهى الموضوع. يبقى المهم اللي يعنيني من كلام شيخ الإسلام، لا تظنوا يا أخوان أن السلف لهم قولان في الآية أنها من آيات الصفات أو لا، أو أن السلف تنازعوا هي من آيات الصفات أم لا. لا يا أخواني، لا يا أخواني، إجماع من أهل السنة على إثبات صفة الساق ومن أدلة صفة الساق الآية. الآية ما دليلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم استدل بها، فيكون قوله تبارك وتعالى يوم كشف عن ساق كقوله عن ساقه تماما. يبقى عن ساق هي لله عز وجل، من لازمها الشدة والكرب وغير ذلك. نعم تمام.
شيخ ابن باز،
ايوه،
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن هذه الآية وتأويل الصابوني له، تفسير الصابوني، قال على كل حال هذا خطأ وغلط، والواجب عليه وعلى غيره بيان الحق، فالحديث يكشف عن ساقه. العلماء اختلفوا في الآية عن ساقه، قال بعضهم عن شدة، ولكن جاء في الحديث الصحيح فسر الآية بما لا يجوز معه خلاف الحديث.
تمام.
والمعنى يكشف عن ساقه.
تمام. بما لا يجوز معه، بما لا يجوز معه أن تفسر الآية على ما هو عليه عن كرب دون أن تشير إلى الساق، صفة الساق لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم السنة فسرت القرآن، خلاص ما نريد أكثر من هذا، السنة فسرت القرآن. عندك شيء ثاني محمد؟ أيوة. فين المتقدمين؟ إن في إرجاء هو يضع براحته، لا براحته يضع، ولا الشيخ رستم مقرر مذهب السلف في هذا، واللي كناه من أحناف يعني يقول هذا كذا، لكن الكلام في المتقدم، في متقدم يقول إرجاء سني وإرجاء بدعي أبدا، منذ أن كان إرجاء اسم بدعة، فالبدع هذه تطلق باسم الطائفة، قد تطلق على البدعة وقد تطلق على الشخص المؤسس، فالإرجاء بدعة. الإرجاء اللي هو ماذا؟ تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، بدعة ضلال. ولو قال بأبو حنيفة بدعة ضلال، ولو قال بالفقهاء بدعة ضلال، لكن يبقى القائل مبتدع ضل. ولهذا اللي بيسوق بيسوق بماذا؟ بجهل، ربط بين القائل والقول، فلأجل أن القائل من القائلين بهذا من لم يخرج عن السنة فعمل إيه؟ تماما يا محمد زي بدعة حسن وبدعة سيئة. المنزل إيه؟ أنت الآن بتقول بإرجاء كذا مزمون إرجاء ممدوع، أما تيجي تقول إرجاء محمود ليه؟ لك أصل لقلب الفقهاء، وفقهاءنا على عين والرأس وفقهاءنا، إنما مش المعنى الصحيح. المعنى الصحيح اللي هو، ولهذا دايما نقول نتصور، قل الإرجاء الأول عشان نعرف هو محمود ولا مزمون. والله لو إرجاء معاصي يعني تقصد يعني أن احنا نرجئ المعاصي عن الطاعات، لكن ما الإرجاء اللي أنت بتبحثه؟ ما الإرجاء؟ تأخير العمل عن مسمى الإيمان، وأن لمن يصبح قول، سواء بقى هو قول القلب أو قول اللسان أو معا أو المعرفة، الإرجاء بالمعنى ده منه محمود هاته. هقول لك إرجاء الفقهاء، قول له إرجاء الفقهاء محمود، يعني إرجاء الفقهاء اللي هو قول وقول، اللي هو قول القلب وقول اللسان، ده المحمود. تلك البدعة التي اشتد نكير السلف على أصحابه، هذا بدعة الإرجاء، بدعة إرجاء الفقهاء ده الذي اشتد نكير السلف عليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن من أين دخل لهم؟ أنا أقول لك السر، من أين دخل؟ القائل. فلما مثلا هيقول بقى أبو حنيفة مبتدع ضال، لا مش مبتدع ضال، هيبقى من أهل السنة مع تجنب هذا، يبقى نجعل الإرجاء محمود ومزمون. من هنا ولدت المسألة، يبقى ولدت جاهل قال هذا، ولدت من أضاف إلى السلف من يقوله، اشتد نكير السلف على من قال بهذا. أما غلاة المرجئة دول كفار، كما كفروا مسحاق الذين يقولون يكفي الإكرار، ما احتاج عم يكفي الإكرار بهذا. نعم أو أقرأ أنت، أخذ أقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق: والصحابة متنازعون في تفسير الآية على المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا، لا في غير هذا الموضع، وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله تعالى، لأنه سبحانه
لو أخذنا الآية واحدة. نعم.
لأنه سبحانه وتعالى لم يضف الساق إليه، وإنما ذكره مجردا عن الإضافة منكرة.
ليه بقى أنت بتقيس على دي تبارك الذي بيده؟ ليه بتقيس على هذه باليده؟ ليه بتقيس على هذه لما خلقت بيدي؟ ليه لما أضغط عليك في هذا جي كذا تقول اليد في اللغة بمعنى القدرة؟ اليد في اللغة، هو أنا بكلمك في اليد، هو اللي بكلمك في اليد، واحنا في درس نحو في ثانويه عامه، اليد تاتي مع القدره ولا بالنعمه؟ احنا بنتكلم في يديه، لما خلقت بيدي بل يداه، تقول انت بقى اليد في اللغه؟ ما انا عارف اليد في اللغه تاتي معنى القدره، اليد غير المضافه، اليد غير المثناه، نحن نتكلم يداه مبسوطتان، هات من لغه العرب من فسر بل يداه مبسوطتان على انها ما تقول، او لما خلقت بيدي على ما تقول، وبيده الاخرى والسماوات مطويات بيمين والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وسماته مطويات بيمين، أين ستذهب؟ واقف أنت عند يد في اللغة العرب، اليد. لا، احنا نعلمك لغة العرب، نعلمك في لغة العرب أن فرق بين لمحمد يد علي وبين يد محمد علي، فرق. اليد لما تضاف لهذه يبقى صفة، يد محمد علي قل فين هي، ليست علي، لمحمد يد علي، نعمة ماشي. نعم.
والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن، وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه فيكشف الرب عن ساقه الحديث. ومن حمل الآية على ذلك قال قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، مطابقا لقوله صلى الله عليه وسلم يكشف عن ساقه، وتنكيره
مطابق مطابق وتنكير به
للتعظيم والتفخيم.
تمام. ولهذا صح كرب شد يكون من لازم، ما فيش تعارض. نعم.
كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة. قالوا وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه، فإن لغة القوم
لا على الشدة فقط. نعم.
لأن فإن لغة القوم أن يقال كشف الشدة عن القوم لا كشف عنها، كقوله تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب، فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه. وأيضا فهناك تحدث شدة لا تزول إلا بدخول الجنة، وهنا
هناك تحدث شدة،
وهنا لا يدعون إلى السجود دائما، لا يدعون إلى السجود دائما، يدعون إليه أشد ما كانت الشدة.
تمام. يبقى إذن الشدة والكرب من لازم كشف الرب عز وجل في هذا الوقت الذي يكشف الرب عز وجل عن ساقه، هذا يكون فيه الشدة وفيه الكرب. لكن رجعنا شوية كده
الضمير. نعم.
أيوة.
قال ها؟ وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه، فإن لغة القوم أن يقال كشف الشدة عن القوم لا كشف عنها.
وحمل
وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه، فإن لغة القوم أن يقال كشف الشدة عن القوم لا كشف عنها، كقوله تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب، فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه. وأيضا فهناك تحدث بدأ تحدث الشدة
لو هو قص هو، لكن مع ذلك هو تكلم في الكرب والشدة بعد ذلك، فلعل يقصد من قصر الآية على هذا. إنما في مسألة اللغة هل يفسر الساق بالشدة أو كذا يكشف عن ساق، هل تفسر بهذا؟ أنا وقد فسره ابن عباس والعربي الأصيل، وهو نفسه رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك في هذا اليوم الذي ما دعوا إليه من قبل، بل دعوا في هذا الموضع.
نعم.
فهذا يكون فيه من الشدة والقرب ما فيه. نعم. الشاهد يعني أنه ما في دليل لأحد من هؤلاء أبدا، لا لغة ولا إيه ولا شرعا. هؤلاء ليس لهم إلا أن يتوبوا وأن ينيبوا إلى الله وأن يصلحوا، هذا الذي عليه، تابوا وأصلحوا وبيان. نعم. ليس، شوف يا إخواني قاعدة، ليس لمبتدع دليل صحيح في كتاب والسنة عن بدعات، لأن يبقى سيصبح القرآن والسنة يأتي الباطل بين يديه ومن خلفه، ما في دليل صحيح على بدعة. القرآن كله حق والسنة الصحيحة كلها حق، فلا دليل. ولهذا يمكن لك بحسب علمك أن تصطاد أي مبتدع حينما يقول لك قال الله قال الرسول، حينما يقول لك قال الله قال الرسول يبعتك حجتك أنت، بس علم من علم وجهل من جهل. تبهت يا إخوان؟ حينما يقول المبتدع تعالى أنا الدليل على بدعتي قال، أقول له تمام، أول ما يقول قال الله قال الرسول أعطاك حجتك، هو كده بهذا أعطاك حجتك أنت ورد على نفسه. لكن علم ذلك من عالم وجهل ذلك من تعالى الله ما يرى، قال تعالى لا تدركه الأبصار وأدركه الأبصار، تعالى آية واضحة نقول عليك أنت مو بلك أولا. ولعل بعضهم والله أول مرة حينما تنبيه على هذا يتنبه، ليه؟ لأنه وارثها، لا يفرق بين لا تدركه أبصار ولا ترى أبصار. لو أنت قلت له الله قال لا تدركه ولا قال لا تراه، هيقول لك أول مرة يعرف، لأنه وارثه. والواحد إذا وارث ما فتش، دايما إذا وارث الشيء يألفه، وكثرت الإمساس تموت الإحساس كما يقال، وكثرت الضلال تموت الإدراك. فما ينتبه. ممكن تقول اول مره يقول لك زي اللي بيقول لك ايه كلمه حق سلطان جائر ومال المدين كلمه حق. اول ما تقول له تعال كلمه حق ودي مش حق, عند سلطان وانت لست عنده, وسلطان جائر انت لا تعتبر سلطان اصلا, يبقى هذا حج عليك. يعني انت بتقول كلمه حق احنا معك, يلا كلمه حق عند سلطان جائر نحاكمك اليه. كلمه حق وكلماته كلمه الخوارج, لان كلمه اريد بها باطل, ده كلمة الخوارج, إنما هذه باطل أريد بها باطل. واحد يفسر اللي بقى كلمة الخوارج كانت كلمة حق أريد بها باطل, خوارج علي كانت كلمة حق أريد بها باطل, كلمة خوارج الثورات كلمة باطل أريد بها باطل, ولن نعطيهم منحة كلمة حق أريد بها باطل منحة, لكن نقول كلمة باطل أريد بها باطل. ها ليه؟ قول يا صلاح. انت بتتكلم عن قصد مش عن كلام, احنا عايزين كلمة الخوارج كانت حق ايه؟ اعتقاد. ده قصد دلوقتي قلتنا من القول للقصد, يبقى نقول قصدهم حق وريده بيه باطل ما ينفعش. عايزين كلمة كلمة. ها قول يا سمير. احسنت, قالوا ان الحكم لله يا صلاح, اهو ان الحكم الا لله, تمام, يعني كلمة حق لكن اريد بها باطل. جعلوا من كلمة الحق ألا يحكم الرجال, مع أن كلمة الحق يحكم به ذو عدل منكم. طيب إنما مشايخ الثورات كلمة باطل يرد بها باطل ليه؟ لا لأنه ما قالوا أن الحكم إلا لله, إنما قالوا ارحلوا, قالوا الشعب يريد, وقالوا إذن قالوا كلمة الباطل, قالوا كلمة الباطل ما قالوا كلمة الحق, يبقى كلمة باطل ومراد بها باطل. فأول ما يأتيك المبتدع يقول قال الله بس, الآن احتج على نفسه وأعطاك حجته. قال لن تراني, جيد تعالى تعالى. قال لن ايه تراني, ما قال لن أرى, ما قال لن أرى, قال لن تراني, ما قال لن أرى, قال لن تراني ولكن انظر, أكمل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مقامه فسوف تراني, يعني لن تراني الآن لأنك لا تتحمل, والدليل انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هات آية, هات نصا, يعني مش كده مع مشايخ الصورة استدلوا بإيه؟ يعني هم استدلوا بإيه؟ ها مش ده النص اللي هو كلمة حق عن سلطان, واستدلوا بإيه تاني؟ قالوا إيه استدلوا بإيه؟ يعني ماذا عسى؟ نعم نعم منكر, يعني يعني ده انا منكر, بس هو ده المنكر, هيا بينا نهى عن منكركم لان هذا منكر, لان النبي امر بصبر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض, تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم, انتم فعلتم منكر, الا وهو الثورات المضارات. ولهذا اقوى شبهتهم ليس قضاء قضاء الرسول, قال الصحابة ما لهم أو وقائع الأعيان, أقوى ما عندهم هات الحسين وهات ابن جبير, تمام, ده أقوى حاجة عنه. بدعوا بقى الحسين بقى, بدعوا بدعوا, ده أقوى حاجة عندهم, زي أصحاب الثورة التانية أقوى حاجة عندهم آل سعود. طب شيل آل سعود ده وبمحضر من العلماء وعزل سعود ها تبشير و ما عادش حاجة, ولذا احنا قلنا القدر المشترك بين حزب الرسلان والحزب البرهان ماذا هو؟ هذا قدر مشترك امور, منها استدلوا بقاء عيان, استدلوا بقاء عيان, نحو كتب السنة, نحو كتب السنة, استدلوا بأئمة البدع, استدلوا بأئمة البدع, خلف اجماع, خلف اجماع, دي كلها اوجه اشتراك. يبقى لا يمكن يستدل به احد من اهل البدعه بدليل من القران والسنه الا وهو عليه, كما قال شيخ الاسلام رحمه الله عليه. لهذا اطمئن يا اخي اطمئن, لانه لو كان استدلالهم بهذا الدليل بحق لكان منهج اهل السنه باطل. لو صح في جواز الخروج على الحاكم الظالم نص واحد لكان منهج اهل السنه باطل, وهذا مستحيل, هذا مستحيل. لو كان تأويل الصفات وتحريف الصفات من أثر ابن عباس صحيحا لبطل منهج السلف كله. لو صح تعريف الإيمان عند المرجاء في إيمان في إرجاء محمود لبطل منهج السلف. مستحيل مستحيل. ليس هناك نص لمبتدع، وأزيدك وليس هناك أثر صحيح عن صحابي أو تابعي يصح الاستدلال به لمبتدع ولا نص. شو بقى مش نص الكتاب والسنة ولا عن صحابي ولا عن تابعي. أعطيني تابعيا خلف أصلا من أصول أهل السنة في الصفات ونقول خالف، في الإيمان بالقدر ونقول خالف، في الخروج ونقول خارج، في الإيمان ونقول خالف. ما يمكن. وبالتالي ليس لهم حظ في أثر عن صحابين وتابعين. منهج لا أثر لهم في الكتاب ولا في السنة ولا في قول صحابي ولا في قول تابعي. هذا منهج يكون من أبطل المناهج على الإطلاق. نعم. يعني يقول أخونا طلعت كيف نفرق بين قول الآن ليس لمبتدع نص من كتاب أو سنة وكذا وبين قولنا ليس مبتدع إلا هو استدلال بالنص. استدلال دليل بس. هو يستدل ما في مبتدع له بيستدل، هو دليل على ما يقول، ما في مبتدع له دليل من نص على ما يقول بس. يبقى ما في تعارض. هو يهرع كتاب إلى سنة إلى كذا يستدل تمام، ولهذا كلهم يستدل والفرق فهم السلف. وما في مبتدع له دليل يعني له حجة في نص من كتاب أو سنة. لأن باختصار يا أخواني لو دل على بدعتهم كتاب السنة هتكون بدعة ولا تكون سنة؟ سنة، لأن البدعة محدثة، وإذا هذا دل عليه كتاب أو سنة يبقى لا يكون محدثة. نعم. نعم ما اكملناش. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير
القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير تعرف العرب من الحياة، تفسير نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قال اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما.
على الجلالة يعني على الله. نعم.
كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفسير على أربعة أنحاء: تفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل.
لا يعلمه إلا الله لو اختص الله به، وهو ماذا؟ وهو ما يتعلق بكيفيات وكنه وغير ذلك، هذا الله استأثر به. وعليه يصح أن تقف على وما علم تأويله إلا الله، ويصح أن تصل وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تقف حيث تريد التفسير الذي اختص الله به، وتصل حيث تريد بالتفسير الذي تعرفه العرب يعرفه العلماء. ولهذا كان ابن عباس يقرأ الآية ويقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعرفون إيه تأويله. نعم اقرأ.
أحسن الله لكم شيخنا. يسأل بعض الإخوة يقول هل نفي المجاز من القرآن يقتضي نفي علم البلاغة من تشبيه وكنايات ونحو ذلك؟
لا، نفي المجاز من القرآن واللغة ما يقتضي هذا، لأن هذه أنواع أساليب، أنواع أساليب. فما يقول محمد كالبدري هذا يقال شبه هذا بذلك. لهذا أهل السنة يقولون إيه في لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حنان ربنا قال لكم ترون ربكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس كما ترون القمر، ماذا قال أهل السنة؟ تشبيه للرؤية بالرؤية. إذن فيه تشبيه إلا ما فيه اختصاص بالمعنى الباطل هذا، إنما ما في إشكال عندنا تشبيه ما في مشكلة. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: فحينما استفحل الكفر والضلال والإلحاد في الأرض وهذه،
لكن طبعا دي كلها حقائق، لأن العرب ما كانش يعرف حاجة اسمها تشبيه، وحاجة اسمها مجاز مرسل، وحاجة اسمها كناية، وحاجة اسمها، ما يعرفوش المصطلحات دي، زي ما زي التمييز والحال، لكن هكذا نطق. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: فحينما استفحل الكفر والضلال والإلحاد في الأرض وهذه نتيجة لأفكار البشر وعقولهم ومناهجهم، فلو وكل الله البشر إلى عقولهم لصاروا إلى هذا المستوى، كما قال سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض ومن فيهن، ولكن الله برحمته يبعث في
كل هواء عن الأراء، فلو الحق تبع الأراء لفسد السماوات والأرض ومن فيهن. ليه يا أخواني؟ هنرجع إلى رأيي ولا إلى رأيك ولا إلى رأي الثالث ولا الرابع والعاشر؟ وكلها متعارضة. يبقى إذا نفست السماء والأرض كل واحد يرى ما يرى. نعم. الآن لو قيل عمر بن الخطاب يخطبنا يحكمنا، لقال واحد: لا احنا لا نريد عمر، يا الله يبقى مش لا نروح، ما مش عارف ايه ولا نعم ايه ولا نسوي، ولا كل الدنيا هتختار عمر. نفس اللي بيخطب على المنابر: اين عمر اين عمر؟ لو جاءهم عمر لهربوا من عمر، لانهم ليسوا على منهج عمر ولا على طريقة عمر. عمر ما يجوز له، لأن لو جاز لهم عمر لجاز لهم أتباع عمر، ولو جاء إلى الروافض علي لكانوا أكفر الناس بعلي، لأن علي هيقول خير الناس بعد نبيها أبو بكر وعمر. تقبلون؟ يعني هل المشكلة عندكم أنتم ما تعرفون ماذا قال علي؟ يا روافض تعرفون ماذا قال علي؟ علي على منبر الكوفة قال: خير الناس بعد الأمة أبو بكر وعمر. لكن أنتم يا أهل السنة، أهل السنة هم أتباع الأنبياء والرسل والصحابة والتابعين وهكذا. فدعك يعني من الشعارات، إيه أين عمر وأين عمر، أينك يا عمر، ها وبعدين وأنت على منهج عمر، أينك يا سنة عمر، أينك يا سنة عمر، أينك يا منهج عمر، أنت على منهج عمر، أنت على منهج الصديق، أنت على منهج عثمان، أنت على منهج علي، أنت على منهج معاوية. نعم.
ولكن الله برحمته يبعث في كل فترة رسولا من الرسل يرد البشرية إلى صوابها ويبصرها بالطريق الصحيح، فكان آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت البشرية آنذاك في أشد الحاجة إليه صلى الله عليه وسلم، فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل ودروس من السبل. قال تعالى: يا أهل الكتاب،
يعني انقطاع، انقطاع من الرسل، ما في رسل، ودروس من السبل، يعني انطماس معالم الحق، ما عاد فيه إلا بقايا، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله نظر إلى الناس فما قتاهم عربهم معجمهم إلا بقايا. نعم.
قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وفي الآية الأخرى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا،
تفسير الآية الثانية،
أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير.
نعم.
فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت
العظيم، فدل هذا يا إخواني على أن الحجة إنما قامت على أولئك برسول الله، ما كانت من قبل، لأنهم قد يحتجون فيقولون ماذا؟ ما جاءنا من بشير ولا نذير، ها الله ما قال لهم لا ده أنتوا كان عندكم بشير ونذير، إنما قال فقد جاءكم بشير ونذير، ولهذا قامت حجة عليهم بهذا. طيب يشكل على هذا الذين ماتوا قبل وما كان عندهم رسول، ومع ذلك النبي أخبر أنهم في النار. عمرو بن لحي ماذا قال الله النبي فيه؟ يجر قصبه في النار. طيب وماذا قال في أبيه؟ إن أبي وأباك في النار. طيب مما يدل كيف الله يعذب بدون رسول؟ ها؟ لكن كالهان إبراهيم كرسول هؤلاء، ولكن ماذا؟ دكتور امتحان واختبار، أن هذا نتيجة امتحان تكون يوم القيامة وأطلعه الله. وفي من أهل العلم، من أهل العلم أن يقول إنما بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام فخالفوها، فيكون هذا نظرا لمخالفة ماذا؟ دعوة إبراهيم. لكن كل متفق إن ما في عذاب إلا بلاغ، فمنهم من اعتبر البلاغ إبراهيم ومنهم من اعتبر البلاغ مين، ولهذا لا يصح أن يستدل بهذا على القول بعدم الاعتبار بالجهل، لأن لا هؤلاء ولا هؤلاء قالوا بأن الجهل ليس عذر، الجهل عذر، ومن لم تبلغ دعوة الرسول يمتح. فمن كفر هؤلاء بغير الامتحان قال لأنه ده بلغتهم دعوة الرسول، ومن كفر هؤلاء وخلدهم في النار للامتحان فإنه بعد اتيان الرسول. فإما أن تكون الحجة قامت برسول هو إبراهيم أو برسول يوم القيامة، يبقى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذن لم يعذبوا على جهل، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. نعم يجر إيه؟ يعني النار حد يدخلها دلوقتي ويدخلها دلوقتي ازاي النار بتدخل يوم القيامة ولا في البرزخ؟
من مات وهو على الكفر دخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما رجع في من الصلاة قال رأيت النار ولما تقدم قال رأيت الجنة.
رأيت النار ولا رأيت الناس يعذبون في النار؟
النار موجودة الآن فيها.
انت اخويا صلاح دخلت حاجه في بعضها، انت بتقول رايت النار، انت بتستدل دلوقتي على دخول النار رايت النار. طب دي نار ولا اهل نار؟
دي نار موجود.
طب خلاص امال بتستدل بقى على اهل نار؟ طب واحنا بنتكلم في اهل نار ولا نار؟ احنا دلوقتي بنسال بنقول حد من اهل النار في النار دلوقتي؟ انت قمت استنى بس، انت دلوقتي جبت نص النار ما جبتش اهل النار، لكن كلامك الاول احسن وهو ايه رايت عمرو الحيكل يجر القصبة يبقى ده في النار. لكن هل هذا أعيان ولا أرواح؟ النبي ما هو رأى الأنبياء وصلى بهم وكذا وكذا، حياة البرزخية لها كن آخر، لكن الجنة والنار بالأعيان والأبدان يدخل من يدخلها يوم القيامة. تمام إبراهيم لهم رضيعة من الجنة وكذا، حياة برزخية لها كن، لكن النار او الجنة انما يدخلها من يدخلها فين؟ في الوقت بعد البعث والنشور وكذا، وهذه يدخل اهل النار نار واهل الجنة الجنة، انما هذه حياة برزخية. زي مرة النبي رأى ابراهيم رأى موسى قائم يصلي ورأى ابراهيم قائم يصلي ورأى عيسى قائم يصلي ويصلى بالانبياء، كل هذا معروف ان دي ارواح، حياة برزخية لها كنهها. فيبقى رأيت النار ورأيت عمرو بن لحي يجر القصبة ودفنه، لكن الارواح يمكن أن تدخل الجنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن نفس المؤمن نسمة وكذا، طب وكذلك الشهيد نفس المسألة، فدي أرواح. نعم يبقى نص يا صلاح.
مسألة الآراء أكثر
الآراء إيه؟
مسألة الآراء أكثر الحزبيين كان يضرب المثال بعدم الآراء دي، دع أرأيت باليمن، وكان يعبر بكلمة دعك من مذهب الآراء والولادات
ثابت. انا لو انت ما تقولش انا لا
انا بقى الان هو عن اي راي كان يحذر من اي راي كان.
ما هذا هو نحذر احنا من اراء والارائيين، ثم اننا الذين ننشر مره منهج الارائيين. لهذا السنه تحتاج الى علم وعمل، لهذا السنه تحتاج الى ثبات، لهذا السنه تحتاج الى بصير، لهذا السنه تحتاج الى اثر ينقل أثر ينقل. فلو أنا التزمت بمحاربة الرأي إذا لن يكون لي مسألة إلا أتكلم في الأثر. إحنا الآن أنت دلوقتي كنا بنتكلم في مسألة إيه؟ إزاي أنت دلوقتي بتقول النار دلوقتي أنت إزاي تقول ما دخلهاش ما دخلها وعندنا عمرو إيه؟ ابن الحي في النار النبي رأى صح؟ قلنا هنجيب الآثار، هو فعلا عمرو رأى. طب إيه الدليل يا صلاح؟ قلت لا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت كذا فقال رأيت النار. طب يا صلاح يا نار ولا أهل النار؟ هي نار مش أهل نار. طب برضو الحديث برضه تخرجه للسباقي، كيف نخرجه؟ يبقى كل شيء بأثر، كل شيء بأثر. تمام تمام. طيب الآن إن أبي وأباك في النار، طيب أبوه هذا كان عنده رسول، طب لو عنده رسول هنا ما جاءنا من بشير ونذير، وفي آية السجدة إيه ألف لام ميم تنزل كتاب الله ربي في مراب العالمين أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه كل إن افترته فلا تمنوا كل ما جاءنا أم يقولون افتراه ما لو الحق بربك تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. طب احنا عندنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب فين الرسول؟ يبقى نطلب الأثار. احنا عندنا أثار دلت الواتي دل إن أبي وأبك في النار. وعندنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعندنا امتحان يوم القيامة. كيف نجمع بين كل هذا؟ يبقى نقول هذا ما جاءه نذير لكنه يمتحن فيأتيه النذير، فإذا دخل النار دخل بنذير. النبي أطلعه الله على أن أباه فين؟ في النار، يعني سوف يكون كذا. طيب لا، قالوا ده دين إبراهيم وكان في من يتعبد، يبقى هذا بلغته حجة وكذا. نقول يحتاج إلى دليل أن إبراهيم عليه السلام كان نبيا لهؤلاء والله نفى النذير، دي شيء. وعلى تسليم أنه إنما بلغت حجة إبراهيم وكفار، يبقى إذن هنا ليس هذا دليلا على عدم الإعذار بالجهل. ليه؟ لأنه لم يعد جهيلا، وإحنا نتكلم في الإعذار بالجهل، أخذ بالك؟ نعم. آه طبعا، ما تدخل، ما في أبدا تدخل. أول ما يدخل الجنة مين؟ النبي. والنبي في حياة برزخ، ما في الجنة الآن، ما في أحد يدخل الجنة قبل النبي. لكن الآن أرواح الشهداء فين؟ وكل مؤمن أصلا. نعم أيوة.
تفسير الآية.
أيوة.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول بل هو المعقب لجميعهم.
أعد. يقول،
يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول بل هو المعقب لجميعهم. ولهذا قال على فترة من الرسل، أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم، وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي. فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه كانت 600 سنة، ورواه البخاري عن سلمان الفارسي عن قتادة 560 سنة، وقال معمر عن بعض أصحابه 540 سنة، وقال الضحاك 400.
البخاري عن سلمان 600، لكن على يعني بجبر قاصر لو صح هذا.
وقال الضحاك 430 سنة. وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 933 سنة، والمشهور هو القول الأول وهو أنها 600 سنة.
أنا كنت عايز أجيب الأخونا اللي قال 700 سنة، ابن جرير رجح، ابن كثير رجح 700، ابن جرير رجح 600، قال ابن كثير،
ابن كثير والمشهور هو القول الأول.
عمرو محمد مشى محمد. نعم نعم، أما يجوا عرفوا بقى ترجع ابن كثير 600. نعم. قال والأول،
والمشهور هو القول الأول وهي أنها 600 سنة. ومنهم من يقول 620 سنة ولا منافاة بينهما، فإن نعم. القائل الأول أراد 600 سنة شمسية والآخر أراد قمرية، وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو من 3 سنين. وبين كل 100 سنة شمسية صح. وبين القمرية نحو من 3 سنين
تقريبا، يعني لهذا اللي عنده 60 سنة بال ب ب ب بالشمسية هذه وبالنصرانية هذه يجد عنده 62 بالإيه؟
بالقمرية.
ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. أي قمرية.
يبقى 3 في 3.
لتكميل 300 الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب. وكانت الفترة بين عيسى وابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل.
طيب
وبين
بعد هذه، بعد هذه تكلم عن الفترة. فمبحث الفترة يأتي به، يؤتى به مسألة العذر بالجهل، فيأتون به لإخوان على اعتبار أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار مع أنه ما كان عندهم رسول. ليه؟ لأن الشرك يعرف بعقن أو كذا. ويستدل على هذا بكلام الشيخ الإسلام أن الشرك هذا معروف قبل ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا إلى آخر ذلك. وكما قلنا ما أحد قال من العلماء أن أحدا يدخل النار بدون رسول، وأن هذه المسائل يحاسب عليها بمقتضى العقل والتمييز والمعرفة أن هذا شرك وهذا كذا، إنما برسول. فالذين قالوا في هؤلاء دخلوا النار منهم من قد دخل النار بعد الامتحان الذين عينهم النبي، ومنهم من قال لأنهم كانوا قد بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام. نعم.
قال إلى أن قال
والمقصود
أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعم والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين كما قال الإمام أحمد وساق بسنة.
بدليل دعا عن دين إبراهيم من من كان يتعبد تحنث على دين إبراهيم، ومن من كان يتعبد تحنث على دين عيسى، ورخد نوفل كان امرأة تنصر، وزيد بن عمرو بن نفيل كان يتحنث على دين إبراهيم عليه السلام. فهذه يعني حنيفية، لكن أن النبيا كان نبيا لهؤلاء الذين مات الذي بعث النبي فيهم. نعم تقول يا شيخ محمد. اهل الفترة فيما يتعلق بحياة البرزخية طبعا احنا عندنا حالات ثلاث: حال دنيا، حال برزخ، حال اخرة. حال دنيا بتجري فيه الاحكام على الظاهر، حال دنيا بتجري فيه الاحكام على الظاهر، المشرك مشرك، ما بلغه رسول، ما بلغه نبي، ما بلغه كذا، لكن بنجري احكام على الظاهر وعليه، يبقى لا يدفن في بقى وسمين، لا يصلى عليه، لا لا الى اخره، بلغته دعوة لم تبلغه الدعوة، هذا هو حال الدنيا. حال الآخرة قلنا يمتحن حتى يدخل الجنة أو يدخل النار. حال البرزخ الله عز وجل أعلم بها، والذي يظهر والله أعلم فيها أنها قد تكون حاله بناء على ما علم الله سبحانه وتعالى من نجاحي في هذا الاختبار أو كذا، أو يكون مسكوتا عنه. فلا أعلم فيما تعلق بهؤلاء الذين ماتوا ولم تبلغهم دعوة، لا أعلم نصا في بيان حالهم في القبر في الحياة البرزخية، في الحياة البرزخية الله أعلم. هل هذا لأنه لو أخذوا على ذلك يكون مؤاخذة بعد تكليف يرسبون فيه أو ينجحون، وهذا إنما يكون يوم القيامة، أو أنهم ينعمون من نجح منهم كان ينجح باعتبار علم الله عز وجل فيهم، الله أعلم. الله أعلم فيما يتعلق ببرزخهم، الله أعلم، يحتاج إلى النص. نعم أو كلام سلف غير ابن عقيل، لو في حد غير ابن عقيل أحسن. نعم. الروح والبدن، نعم النعيم والعذاب بروحهم بإجماع، بإجماع الأصل الروح والبدن لو تعلقهم به. نعم نعم.
قال فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت العصيب وقد أظلمت الأرض من الكفر والشرك والإلحاد ولم يبقى فيها من دين الأنبياء،
يعني بسبب أظلمت من الكفر والشرك والإلحاد. نعم.
ولم يبقى فيها من دين الأنبياء إلا الشيء القليل، فدعا إلى الله سبحانه وتعالى، دعا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام ورجوعهم إلى دين أبيهم إبراهيم الخليل، دين التوحيد الخالص لله عز وجل، وأنزل عليه القرآن العظيم الذي لم ينزل كتاب أحسن منه، ولم تعرف البشرية كتابا مثل القرآن العظيم، فهو أعظم الكتب، لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الكتاب أن يبقى إلى آخر الدنيا،
ولهذا تولى حفظ الكتاب الوحيد الذي قال الله عز وجل فيه وإنا لولا حافظون هو القرآن. ولهذا كل كتاب نالته يد التحريف. أما القرآن أبدا محفوظ أن يحرف وأن يبدل. نعم.
وأن يكون هذا الكتاب للناس جميعا لا لأمة أو طائفة من الناس. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
نعم، للعالمين نذيرا، دليل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طيب يا أخواني، إحنا عندنا إلى الأخرى أيضا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كل هذا يدل على أن هذا الدين عام. طيب، بعثة النبي إلى الجنة إلى الجن، دليل عمومها فين؟ يعني ما بنستدل بالآية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قالوا الناس يبقى الآية من الآيات التي تدل على أن الجن يدخل في هذا قول الله عز وجل للعالمين نذير، فيدخل في ذلك ماذا؟ الجن. نعم، بالإضافة طبعا إلى خطاب أو القرآن للإنس وإلى الجن. نعم.
فرسالة الرسول محمد
من؟ كافر؟ لا، في بقايا، في بكاء، الناس كانوا يتحنثوا يتحنثوا على دين إبراهيم لما يقال كافر. إن جاء النص مقتهم عربهم عنهم إلا بقايا، يبقى ما مقتهم. إيه؟ فين؟ إيه؟ كحق عام، كحق عام، لكن بعض أفراد لا فيه. إيه؟ فين؟ صفحة رأى يعني أن وقت البعثة ما كان أحد موجود وقت البعثة، لكن قبلين مباشرة ورقة بن أوفل نفسه كان تنصر، كان يتحنف على هذا. نعم. قال ايه؟ يعني هو قريب من مسألة اللي امتحانك الأول لم يشرك مسألة الامتحان، لكن تفصيل أيضا في يعني بعض اللي هو القسم الثاني هذا بيذكر أنهم بدلوا شرعوا وغير ذلك، لكن معلوم أن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكل أمة ورد فيها هذا فإنها لابد فيها من رسول يبلغ، وإلا ما فائدة الرسل؟ معروف أن الرسول بيأتي إلى قوم وهم مشركون لإقامة الحجة عليهم، ولأن الآية تقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. للناس من؟ الأمة الموحدين المشركين، لأن لو عذبوا لقالوا ما جاءنا من؟ ما جاءنا نذير، مع أنهم على الشرك، لقالوا ما جاءنا نذير، ما جاءنا رسول، فتكون لهم الحجة حتى ولو كانوا على الشرك، وهم على الشرك تكون لهم الحجة. إذا الحجة ترفع بماذا؟ ترفع بالرسول مهما كان شركهم، فإن الحجة ترفع بالرسول ترفع. ولهذا لابد من بلاغ الدعوة، من لم تبلغ دعوة في الدنيا لازمته لازم أن تبلغه في الآخرة. فالذين قال الله فيهم لئلا يكون الناس على الحجة، الحجة الناس هم مشركون، والذين قالوا وما كنا فيهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال عقولا ولا قال إنما رسولا، لابد الحجة تقوم بالرسل. ولهذا الملائكة تخاطب أهل النار بماذا؟ ألم يأتكم نذير؟ ما قالوا ألم يكن الشرك واضحا معروفا فارتكبتموه؟ ألم تبدلوا وتأتون بكذا كذا كذا وهو واضح؟ خلاص يبقى ما كنا نحتاج، طالما الشرك بيتضح بهذا وخلاص انتهى المسألة والحجة بتقوم بهذا، يبقى لماذا الرسل؟ طيب إنما ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم من دونكم لقائمكم هذا؟ يبقى إذن قصر الحجة على نوع واحد الرسل، ولهذا تسمى بالحجة يا إخوان الرسالية، الرسالية. إذا لابد أن يأتي نذير، وما في نار إلا بعد رسول، ما في نار إلا بعد رسول ونذير. فإما أن يأتي في الدنيا وتبلغه، وإما أن يمتح. فالنذير إما يأتي في الدنيا وإما أن يأتي بالامتحان، لكن ما في عذاب إلا بنذير. تقول بقى الشرك واضح والشرك خفي الشرك كذا، ما في عذاب إلا بعد هذا. أما أحكام الدنيا تتبعض، ما لم يأتي نذيرها مشرك خلاص ده مشرك، ترجع إلى أحكام الدنيا. أما في الآخرة لابد يأتي، والله ما قال والرسول ما قال بأن الشرك واضح ما يحتاج إلى رسول. أما لماذا جاءت الرسل أصلا؟ إلى موحدين، جاءت الرسل إلى قوم المشركين لتقيم الحجج عليه. فهذه قاعدة محكمة مهمة لابد أن نتصورها. فلهذا قال الفترة يلزمك فيهم أحد قولين، أن تقول هؤلاء جرت عليهم أحكام الشرك في الدنيا ويوم القيامة يمتحنون لعدم مجيء نذير خسرهم، أو تقول على دين إبراهيم وحسبوا بقى لدين إبراهيم، وهذا القول يحتاج إلى دليل. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم الشنقي ايوه اي نعم شيخ محمد، يعني الشيخ صالح سئل، الشيخ صالح على الشيخ سئل عن هذا، عن اطفال عن اهل الفترة فيما يتعلق بالحياة البرزخية هل يسألون او كذا، فقال سؤال عام وهم يجيبون بماذا؟ ها ويكون جواب بحسب ما يقول اليه امرهم وعلم الله فيه. هو ده نص كلام الشيخ صالح، لكن لو تسألني عندك دليل أثري أقول لك ما أصلا أنا أريده احتمالا، أنا أريده احتمالا ولا أريده جزما. مع أن الشيخ صالح يقول نفس الجواب، لكن أنا أقول في هذه غيوب، هذه غيوب تحتاج إلى دليل. فلو أنا عممت، معروف التعميم في أسئلة القبر مستثنى، ثبت الاستثناء في أسئلة القبر. الأنبياء ما يسألون يسأل عنه، الشهيد ما يسأل، كفى ببارقة السيوف فتنة. إذا ورد مستثنيات لا تسأل. طيب، فالمستثنى يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. أنا أقول هو هذا الظاهر، لو من باب الاجتهاد هو هذا الظاهر. لو قلنا بأن هذه لا بد أن يكون فيها عذاب أو نعيم، فنقول الله عز وجل قاعدة الرحمة، عند قاعدة الرحمة والعدة تقتضي ماذا؟ أن ينعم لا أن يعذب، أن ينعم بما علم فيه لا أن يعذب بما لم يأته. لكن أيضا هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى يعني دليل أثري أو اتفاق سلفي. يحتاج إلى دليل أثري أو اتفاق سلفي. إذا السلف قالوا هذا يبقى لا يسعون أن نخرج عليه، فتحتاج مسألة بحث في الآثار. نعم. شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، ها لكن أهل الفترة ما ذكرش فيها شيء. نعم اقرأ.
قال نعم. فرسالة
لا 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 بوش كويس أحسنت. لا لا ما أظن هو عقيل ده، يمكن هل هو بقى عالم اسم عالم، ما هو بعقيل ما بطلب الصحابي. لا ما أظنش الصحابي يفصل هذا، الصحابة ما عندهمش التفصيلات دي. تفصلت بقى الصحابة أن أهل الفترة ثلاثة أقسام، قسم كذا قسم كذا، لا ما أظن. فأنا ما أدري يعني كيف نقل عن عقيل، إلا أن يكون ده عقيل ده عالم بقى ولا شيء. لا شوف كده في عالم، لا ما هو بطريقة الصحابي، لا ما في أبدا. وبعدين عقيل من إيه؟ لا ثم لا 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 نعم نعم نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: فرسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والكتاب الذي أنزله عليه هو لجميع البشرية، بل هو للثقلين الجن والإنس إلى أن تقوم الساعة. ولهذا تكفل الله بحفظه فبقي القرآن، وسيبقى كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يغير ولم يبدل كما غيرت الكتب السابقة، فهو محفوظ بحفظ الله. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدعا الناس لدين الله وتلا عليهم كتاب الله فبان الحق واتضح. قال تعالى: وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة.
وإذا غيرت هذه الكتب إذا لا يجوز استدلال شيء منها، وما يدرك أن هذا ما غير. وبهذا يرد على ضلال الرضواني في النظر في مبحث الأسماء والصفات في كتاب مين؟ في الإنجيل أو التوراة، لأن هذه كتب حرفت، لا ينبغي نحن ننظر فيها ونعد الأسماء منها. نعم.
فآمن بالرسول
صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قال بأحد من السلف أبدا، ولا قال أحد من العلماء سبحان الله أبدا. إنما ينظر في هذه الكتب لمن عالم نحرير ليرد على باطل هؤلاء، إنما طلبا للهداية أبدا، طلبا لحق وكذا أبدا. نعم.
فآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم.
ولهذا أنكر النبي على عمر لما رأى في يده ورقة من التوراة، ورق كيف بقى نوصي بطباعة الإنجيل طبعة فاخرة حتى يتسنى للباحث الرجوع إليه بسهولة وكذا. أي باحث؟ احنا عندنا ما نقول الأسماء والصفات توقفية، توقفية عليه. في أحد فسر التوقفية على كتاب القرآن والتوراة والإنجيل وسنة النبي؟ في أحد قال هذا؟ القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وده التوقيف عندنا يا إخوة، قرآن وسنة، ما أحد قال قرآن وتوراة وإنجيل أبدا. لكن في مصرنا ترى العجب. نعم. طيب خلينا بعد المبحث.
فآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن من أراد الله له الهداية فرادى ثم تكاثر أتباعه صلى الله عليه وسلم حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، فعم دينه الجزيرة العربية في
لا سيما في سنة الهدنة، في سنتي الهدنة بعد صلح الحديبية، ولهذا سماه الله فتحا، كانت الحديبية فتحا، فتحا في الدعوة. نعم.
ثم تكاثر أتباعه صلى الله عليه وسلم حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، فعم دينه الجزيرة العربية في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم انتشر إلى المعمورة خارج الجزيرة في أرض فارس والروم، فدخل غالب أهل الأرض في دين الله عز وجل، وصار دينه صلى الله عليه وسلم مسير الشمس والقمر، مسير الليل والنهار، كما قال سبحانه وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فانتشر هذا الدين وعم جميع الأرض مشارقها ومغاربها بواسطة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله ونشر العلم في الأرض، حتى انتشر هذا الدين انتشارا عظيما، وأصبح الناس تحت لواء هذا الدين آمنين مطمئنين، من آمن به ومن دخل في عهده المؤمنون.
من آمن به فكان معصوم الدم بالإيمان، ومن دخل في عهده فكان معصوم الدم بالأمان، والدم يعصم بالإيمان والأمان، بالإيمان والأمان، بالإيمان المسلم، إلا ما ورد به النص كما في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه مفارق للجماعة. وكما جاء في قتل أهل الحرابة وقتل البغاة وإلى آخر ذلك مما ورد به الدليل. طيب، والأمان أي أن من لم يكن مسلما وله أمان فإنه يحفظ ضمه به. وهنا ندرس المعاهد أو المعاهد والمستأمن والذمي. ما الفرق بينهم الثلاثة؟ المعاهد من بينك وبينه عهد، كافر بينك وبينه عهد ليس حربيا ولا شيء. مستأمن دخل إلى بلادنا بأمان. ذمي هو من بيننا وبينه ميثاق على أداء جزية والتزام أحكام ملة، أداء الجزية والتزام أحكام الملة، هذا هو الذمي. وعقد الذمة يعقده الحاكم، والعهد يعقده الحاكم، أما الأمان فيصح من الأفراد حتى ولو من العبيد ومن النساء، فإن النبي قال: قد أمن من أمنت يا أم خالد، وقال صلى الله عليه وسلم: ذمة يا أم هانئ، وقال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. نعم.
المؤمنون إخوة عربهم وعجمهم، أخوة في الإيمان، المؤمن أخو المؤمن، ومن لم يدخل فيه من اليهود والنصارى فإنه دخل تحت حكمه، وبذل الجزية للمسلمين كما أمر الله سبحانه وتعالى.
هل الجزية هذه تؤخذ من عموم الكفار أو تؤخذ من أهل الكتاب فقط؟ قولان لأهل العلم أرجحهما أن تؤخذ من عموم المشركين، من عموم المشركين سواء كانوا وثنيين أو كانوا كتابيين، للأحاديث في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نزلت بسحرهم وكذا لاتيت قوما مشركين ونزلت بسحرهم فادعوهم إلى الإسلام وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الآية من الذين أوتوا الكتاب فقطعا الآية قد خرج عن ظاهرها باتفاق، وهو حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر كما في الصحيح، مجوس هجر وليس أهل كتاب، والقول بأن كان لهم كتابا فرفع ما يصح. ولما ذكرت الآية واقعا كان موجودا من الذين تكتب حتى يعطوا الجزية، لأن كان وقتها أهل الكتاب، بعد ذلك لما قاتل لما دخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا وكذا، فهذه عمت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بساحتي في الحديث الصحيح.
قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فعاشوا جميعا تحت ظل الإسلام، المسلمون جماعة واحدة، عربهم وعجمهم، غنيهم وفقيرهم، ذكورهم وإناثهم، شرقيهم وغربيهم، كلهم جماعة واحدة وأسرة واحدة ومنهجهم واحد، وليس هناك مناهج مختلفة ولا أفكار متصارعة ولا مناهج فكرية كما تسمى.
ما كان في الصحابة جماعتان، الصحابة جماعة واحد، تبعون جماعة واحد، تبع التابعين جماعة واحد، تفرق بعيد عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين وسلف الأمة إلى اليوم. أهل السنة ما يختلفون وليس بينهم خلاف ولا جماعات أبدا، أهل السنة ما عندهم هذا، أهل السنة أمة واحدة من لدن النبي إلى يوم القيامة. ما أن عليه اليوم أصحاب، ما أن ما في، ما يوجد جماعات ولا طوائف أبدا، أهل السنة طائفة واحدة، لا في الصحابة طائفتان ولا في التابعين ولا في تابع التابعين. كيف نقول بقى الجماعات والطوائف إنما هي جماعات دعوية وكلهم داخلون تحت السنة؟ كيف يدخل تحت السنة جماعات متعددة قائمة على التضاد؟ كيف هل الإخوان هم داعش، هم التبليغ، هم كل طائفة لها فكرها، كيف تدخل هذه الطوائف تحت أهل السنة؟ كيف يعني؟ سبحان الله. إلا إذا اعتبرت أهل السنة ضد خلاف أهل شيعة، فتقول الناس قسمان شيعة وسنة، إنما يدخلون تحت أهل السنة اللقب المحمود أهل السنة طائفة واحدة، لا ثلاثة، أهل السنة السلف والأشاعرة والماتريدية، ولا أكثر من ثلاثة كما يقال الجماعات الإسلامية جماعات دعوية، هذه جماعات حزبية، من الخطأ تسميته إسلامية، لكن تقول مسمى بالجماعات الإسلامية، لكن من الخطأ أن تقول إسلامية. لا يضاف إلى الإسلام إلا الإسلام الذي جاء به النبي، فلا المفكر الإسلامي ولا الفكر الإسلامي ولا الجماعات الإسلامية ولا الأناشيد الإسلامية ولا الطرق الإسلامية، كل هذا ما فيه، إنما ننسب إلى الإسلام ما جاء به النبي وهو إسلام السنة. اعلموا أن السنة السنة هي الإسلام. فهذه الجماعات أدخلتموها كيف داخل السنة؟ طب أنت إخواني؟ لا أنا مش إخواني. طب ليه؟ إن كانوا سنة فعلما تتبرأ، وإن كانوا بدعة فعلما تدخل. يعني سؤال، الجماعات دي كلها داخل السنة كما تدعي، أنت تبليغي؟ لا. طب ولا إخواني؟ لا. طب ولا داعشي؟ لا. أمال طيب لماذا أدخلتهم تحت السنة؟ هو الإنسان لما يدخل تحت السنة يتبرأ؟ أنا لو أدخلتهم تحت السنة أقول ما أبالي، مثل ما أبالي أتبع المهاجرين أو الأنصار، كلهم أمة واحدة. إنما الوصف لا باعتبار جماعتين منفصلتين قائمتين على فكر وفكر، لا، ومنهج ومنهج، لا، إنما هذه عرفوا بعبادة وطاعة تسمى الهجرة، وهؤلاء وصفوا بعبادة وطاعة تسمى النصرة. فالمهاجرون لم يكن هذا الوصف وصفهم وهم في مكة، إنما لما هاجروا وخرجوا من دير المؤمنين وتولوا فضلا من الله ورضوانا سموا المهاجرون، وصفوا بذلك، وصفوا بالطاعة، مثل ما تقول المحسنون والمجاهدون والعلماء، هذه جماعات، هذه جماعات. طيب المهاجرون والأنصار، الأنصار أوس وخزرج، مهاجرون قريش، لكن وصف الأنصار، تحولنا من أوس والخزرج، نسينا الأوس والخزرج خلاص، نسيناهم إلا في النسب، وجمعهم وصف ماذا؟ الطاعة، الأنصار، نسينا قريش خلاص إلا في النسب وما يحتاج إليه في بعض أحكام، لكن وصفوا بماذا؟ بالوصف الذي مدح به المهاجرون. فهل كذلك الجماعات؟ هل بذلك الطوائف؟ كم جناء فليسمح للمد، فإنه ليس مدا يزيد عن ركعتين ولا عن حركة، ولكن فليسمح للمد. كم جناء أنا نسميها ندبة، نسميها، سموها ما تسموه، كم جناء على السنة أدعياء السلفية، كم خلط أدعياء السلفية على السنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا. يا الله يا أخوان، جمعت كلها مع بعضها كلها سنة، أه؟ تفجير وكذا، هذا أعدوا إلى الأمة جزء من كرامتها المسلوبة، خروج على سلطان، إنكار منكر، الشباب التقي النقي، كل هذا محمود. احذر أن تكون كعثمان، احذر احذر أن تكون كعثمان. والنبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي. اتفقت الأمة، اتفقت الأمة، اتفقت الأمة على أن فعل عثمان رفع درجته، ومن فضائله أنه آثر المسلمين بدمه. ولا ذم أحد عثمان على هذا الفعل، ولو كان عثمان محل ذم لكان أول من ذمه وأنكر عليه. خير أمة أخرجت للناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. قول يا بقى مدخلي يا ابني، انا قلت لك اه انت بتعرفش الوحيد بقى مدخلي مدخلي. لا ده هم خرجوه على طول كل من علق له، بس هو حذف هذا كله. لا لا لا، ما يسقط عنهم ابدا ولا يشاركوا اصلا، ما يسمح. احنا ندافع عنهم، ما يدخل معنا، احنا ندافع عنهم، نحن ندافع عنهم، يبذلوا الجزية. ليه؟ لان هذا رمز الصغار. ولهذا الصحيح من اقوال المفسرين، الصحيح من اقوال المفسرين ان بذل الجزية صغار، وليس المعنى انهم يمتهنون عند بذل الجزية فيوقفون الوقت الطويل ويعطون بكذا. وبعض الفقهاء ذكر اوصافا، لا يا اخوان، الصحيح من اقوال المفسرين ان اعطاء الجزية صغار، ولهذا قال سبحانه عن يدي وهم صغيرون، كونهم يدينون بالجزية هذا والصغار، كونهم يدينون بالجزية هذا والصغار. نعم.
قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأصبح المؤمنون،
طيب ولا تتبعوا السبل، هذا لنا مذمومة. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل سبل السلام؟ يعني احنا عندنا سبيل واحد والسبل مذمومة، طيب كيف السبل هنا مدحت؟ مدحت بالإضافة، لأنها سبل ماذا؟ سبل السلام وليست سبل. ما قال سبل فقط، وإنما قال سبل السلام، والمراد مفردات الطاعات، والمراد مفردات هذا الدين المبارك. نعم.
فأصبح المؤمنون على كثرتهم وانتشارهم في الأرض إخوة متحابين متناصرين رغم اختلاف ألسنتهم واختلاف ألوانهم وأوطانهم وتباعد بلادهم، كانوا إخوة أمة واحدة على منهج واحد لا على مناهج وأفكار مختلفة، كما كان من قبل، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هكذا ألف الله سبحانه وتعالى بين القلوب وجمعها وأذهب ما فيها من الغل والحقد والبغضاء وأحل محل ذلك المحبة بين المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي.
فالناس مؤمن تقي وفاجر شقي، إنما عبية الجاهلية أنا ابن فلان ابن علان. قال تعالى: يا أيها الناس إن جعلناكم شعوبا إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
أنتم بنو آدم وآدم من تراب.
نعم.
وقال تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم،
وهذا لا ينفي يا أخوان أن العرب أفضل الناس من جهة الجنس، فأفضل جنس هم العرب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير العرب بأن بني كنانة خير العرب وخير بني كنانة وخير كنانة قريش وخير قريش بنو هاشم وخير بني هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جملة ما ينبغي أن نعتقد أن العرب من جهة الجنس أفضل أفضل الأجناس العرب، لكن كآحاد فإن أكرمكم عند الله يتقاكم، ولهذا لا تعارض بين إن أكرمكم عند الله يتقاكم وبين أن أفضل الناس العرب، لا تعارض، فإن أكرمكم عند الله يتقاكم باعتبار أحد، وأما فضل العرب باعتبار جنس كالمرأة والرجل، فباعتبار جنس جنس الرجل أفضل، وباعتبار أحد إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. من الطائفة التي فضلت جنسا وآحادا؟ سؤال، قول يا حسام. ايه؟ الصحاب. الطائفة التي فضلت جنسا وآحادا الصحاب، طبعا من أتباع الأنبياء، ولي الأنبياء طبعا جنسا وآحادا، فلا يأتي بعد الصحابة في هذه الأمة من هو أفضل من الصحابة أبدا، باعتبار أحد وباعتبار ايه؟ وباعتبار جنس. ما في جهاد لأحد أعظم من جهاد الصحابة، ما في علم عند أحد أعظم من علم الصحابة، ما في طاعة عند أحد أفضل من طاعة الصحابة، ولو كثرت ولو كثرت. ليس كما يقول أحد بأن جهاد صلاح الدين أفضل من جهاد خالد بن الوليد، سبحان الله، يقول لك خالد ما ويقارن صلاح الدين جعلهم كالبط وما أدري إيه، إنما خالد لا، سبحان الله. هذه يعني لفتة والتفاتة عن المنهج مهمة. من أجل ذلك يا أخواني قلنا دائما الأصول يا أخواني، عناوين المنهج أهم شيء، مصطلحات المنهج، تعرف الجدول اللي بتعمله منهج سلفي، استمارة شيخ سلفي دي أهم شيء، الاستمارة دي أصلا إيه حيثيتها، إيه حيثيات الاستمارة دي، مصدر استدلال، كل أصل بقى من الأصول مصدر استدلال، إيمان بالله بالرسل بالكتب باليوم الآخر بالقدر بكذا، صحابة إمامة، دي استمارة، ثم طريقة السلف، ثم علم السلف، ثم ربط الأمة بكتب السلف، ثم هدي السلف، ثم سمت السلف، ثم تبني السلف، ثم ضد هذا حرب البدع، حرب أهل البدع، دي استمارة لابد أن تكون، هذه الاستمارة مهمة جدا، استمارة اللي هي مصوغات سلفي، هذه مهمة. كيف نقول جهاد صلاح الدين أفضل من جهاد خالد بن الوليد؟ كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحابة، ليس في التابعين مع الصحابة، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. يعني إيه؟ يعني لا تفاضلوا بين الصحابة باعتبار كم، ولكن فاضلوا باعتبار سبق، فلا يستوي من أنفق من قبل فتح وقاتل مع غيرهم، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعده وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، لا تظن أن التفاضل يقتضي انتقاصا. إذا كان هذا بين الصحابة، كيف يقول الصحابة والتابعين؟ يعني أنت فضلت جهاد صلاح الدين على جهاد خالد ليه؟ باعتبار كم؟ ولا باعتبار إيه؟ لا يفاضل بين علم الصحابة غير باعتبار كم. تقول الصحابة هل أحد صنف زي ما في الصحابة ولا تكلم في الدين أكثر من شيخ الإسلام، أكثر من أحمد، أكثر من كذا؟ ومن هنا كان من عقيدتنا أن عمر بن عبد العزيز لا يفضل على معاوية، وإنما معاوية خير. وكان جاء في طبقات الحنابلة لما قيل الإمام أحمد رحمة الله عليه إن هاهنا رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية، في رجل عندنا بيفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية، مش بيفضل صلاح الدين على خالد. قال لا تكلم ولا تجلس ولا تؤكل. إذا المسألة ليست سهلة، منطلقها ليس سهلا، ليس منطلق المسألة سهلا. يبقى حدد البحث، أنت تبحث بين صحابي وتابعي، بين صحابي فضلا بقى أني عن أن يأتي واحد في المتأخرين، فضلا أن تقول أشعاري ولا ما هو أشعاري، خليها يقول ده من باب الجهاد، من أي باب؟ كل باب من أبواب الدين. الصحابة أئمته ونحن لهم تبع. كيف يفوق التابع الأصل؟ وما هداية التابع إلا باتباع الأصل؟ كيف؟ ده أصل صحابه تابعي، ما تبحثش صحابي أفضل. لا تأتي ما أمر عقلي يعني، طب هنا طب هذا بالكثرة هذا بالكم، وقد يحصل الواحد وقد يحصل ولا. ده احنا قلنا كلام شيخنا الشيخ العثيمين في مثل هذه المسألة من هذه الجنه قد يفوق سوى الصحبة، هذا ليس بصحيح. شيخ الإسلام نقل عن جماهير أهل العلم هذا الأمر، وإن كان البعض يقول بخلاف هذا، لكن القول ليس عليه دليل. أيوة أمان. الرجل ايه وله الصحبة؟ ايوه، مش لقي النبي يعني اجتمع معاه، اجتمع معاه. خد انت بحثك من اول الحج صح، خد البحث السلفي ده. يقول احمد في اصول السنة، في اصول السنة أدناهم صحب خير من القرن الذي أتى بعدهم، فمن صحبه سنة أو يوما أو ساعة. ساعة كيف حدش الوداع اللي هي خلاصة؟ حدة الوداع خلاصة، حدة الوداع تقرير الإسلام، حدة الوداع المراجعة النهائية كما هو قال. تمام، المراجعة النهائية. الزبدة، لعلي لا ألقاكم خذوا عني، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. حجة الوداع، أتدري يا أخويا أيمن ما حجة الوداع؟ حجة الوداع، حجة الوداع تقرير الأصول، حجة الوداع مراجعة، حجة الوداع تم فيها الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نزلت على النبي وقائم بعرفة يوم جمعة. حجة التمام، حجة الكمال، حجة الإسلام. فمن صحب النبي فيها لحظة لحظة كان خير من يأتي بعدهم، ممن أيا كان قدر. وفر على نفسك، لا تقول لأحمد ولا تقول لعمر بن عبد العزيز ولا تقول لمالك ولا تقول للشافعي ولا تقول لي الفقهاء السبعة ولا ابن سيرين ولا ابن شهاب ولا. وفر وفر على نفسك. صاحب ساعة، صاحب شهر سنة، صاحب شهرا، صاحب يوما، صاحب ساعة خير من القرن الذي يأتي ماذا؟ نعم أو رأه، نعم أو نظر إليه ناظر. يقول أحمد من الفوائد جزاكم الله خيرا فائدة ثمينة، أي مبحث يدخل في قناة السلف ويبقى هذا منهج يمثل منهجا، ألغي خلافة، هذا منهج في فرق بين المسائل الشرعية، ننزل على الركبتين، ننزل على اليدين كذا. إنما المبحث اللي يدخل، يعني مبحث عمر بن عبد العزيز ومعاوية مبحث سهل جدا عند كثير من الناس، ممكن واحد يفضل هذا يفضل ذاك، لكن لما تدخله ذاك رجل سوء، ذاك لا تؤكله لا تجالس، الوضع بيختلف صح؟ الوضع يختلف. مبحث علي وعلي ومعاوية وعثمان، لما تدخله في المبحث السلفي بيأخذ صبغة أخرى. مبحث إجلاس النبي على العرش، لما تدخله في مبحث سلفي بيأخذ صبغة أخرى. اوعى تناقش، اوعى تناقش بشيء فرعي، هتجيب أثر من تقول أناقش بشيء فرعي. بنقول السلف ما زالوا يتحدثون بهذا، السلف يقولون جهم من يرد السلف، يبقى خلاص انتهى. لا زال أئمة المرضيون والعلماء الراسخون، يبقى انتهت. معاوية وعلي رضي الله عنه كنا نتحدث، علي وعثمان كنا نتحدث ونبي من ظهورنا ان خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. انت بتبحث ايه؟ تبحث ماذا؟ عمر بن عزيز ومعاوية مبحث صحابي وتابعي، بتبحث ماذا؟ لهذا خذوها فائدة. المبحث إذا خرج من عباءة السلف، المبحث إذا خرج من عباءة أهل السنة وردوا به على أهل البدع، خلاص خذه مباشرة ولا تقبل فيه نقاشا ولا مساومة. مبحث الحكم بغير ما أنزل الله، مبحث ايه؟ اجتهادي تقول اصل الياسق وما الياسق وقياس مع شدة الفارق، مبحث خلاص اختصره ان اهل السنة والجماعة استدلوا بهذا هذه النصوص كما استدلوا بالنصوص الاخرى، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعد كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض، اتفق اهل السنة والجماعة على ان مبحث الايات مبحث الحكم هو مبحث المعاصي الوارد فيها وصف الكفر، فمن جعل فيها الكفر اكبر كان على منهج الخوارج. تقول لي ابن ابراهيم ولا تقول لي شنقيتي ولا تقول لي ياسق ولا تقول لي، طالما ان الوصف لا يكفر به كما يكفر بالمعاصي والزنا كالزنا والقتل وغيره، يبقى ده مبحث سلفي، مبحث الحكم غير منظر الله ده مبحث سلفي، مبحث ايه؟ سلفي، مبحث يعود الى المعاصي الوارد فيها وصف الكفر، هل هو اكبر او اصغر؟ الامة كلها مجمعة على ان وصف الكفر في الحكم انما هو كفر دون كفر، هذه مباحث. طالما تدخل بوتقة السلف والسلف ناقشوا بها غيرهم يبقى اخرجها من مبحث، اي مبحث دخل في السلف خلاص، اي مبحث دخل في علماء واتفاق امة واجماع امة يبقى خلاص انتهى، لا تفكر فيه. نعم.
وقال تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. وقال تعالى: وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. الف بينهم باي شيء؟ بهذا الدين، ولا يمكن أن يؤلف بين القلوب إلا هذا الدين، لا في أول الزمان ولا في آخر الزمان.
أي والله لا عراء لا 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 مذهبية ولا تيارات فكرية ولا نعرات جاهلية ولا قومية ولا عربية ولا رأسمالية ولا اشتراكية ولا شيوعية ولا ماسونية ولا إخوانية ولا تبليغية ولا قاعدية ولا داعشية ولا رسلانية ولا برهامية، ما يجمع الناس إلا ما أنا عليه اليوم وأصحابي لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا. نعم.
لا يؤلف بين القلوب إلا الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة الخالصة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب.
نعم.
فلا يمكن أن يجتمع الناس وأن تذهب عنهم الصراعات والخلافات إلا بهذا الدين، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
كلمة أخذها عن شيخي وهب بن كيسان، لا ننسى وهب بن كيسان يا أخواني، فهو القائل ومالك يقول كان لا يختم مجلسا حتى يقول، وهب بن كيسان كان يختم مجلسا حتى يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم.
والذي أصلح أولها هو هذا الدين الكتاب والسنة، ولا يصلح آخر هذه الأمة ولا يذهب هذه الأفكار المتصارعة التي على الساحة اليوم إلا الدين الصحيح والعلم النافع والفقه في دين الله عز وجل، الذي أصلح الله به بين المهاجرين والأنصار وأصلح به بين المسلمين في مختلف الأقطار، الذي دخل تحته العرب والعجم والسود والبيض والأغنياء والفقراء، الذي أصلح أول هذه الأمة هو الذي يصلح آخرها. ولهذا أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف في الأفكار والمناهج والمسائل الفقهية والمعتقدات، أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى سنة خلفائه الراشدين المهديين،
كما في حديث العباض بن سرية عند أبي داود وغيره: فعلي وأنه من يعش منكم بعد فصار تلفا كثيرا فعليكم بسنتي. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه أن يوصيهم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا؟
يعني أنت كررتها مرتين برضو يعني.
كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا. عرفوا منها أن أجل الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقترب وأنه يودعهم بهذه الموعظة. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشية.
يعني وإن تأمر عليكم عبد حبشي.
فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
فدل هذا على أن الحاكم لو تغلب ولم يكن فيه شرط الاختيار أنه يسمع ولا يطاع قرشي هذا شرط الاختيار، لكن لو تغلب غير القرشي نسمع ونطيع حر شرط الاختيار، لكن لو تغلب غير الحر نسمع ونطيع وهكذا إلا الإسلام والعقل. فلو تغلب الكافر لا يكون حاكما شرعيا، ولو جن سقطت ولايته خلاص، لأن النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. طيب دائما يستدل الحزبيون يقول هذا مو بدليل، لأن هذا يكون في الولاية الفرعية. نقول أولا هذا قول مو بالإجماع. الأمر الثاني، والولاية الفرعية يجوز فيها العبد؟ هل الولاية الفرعية يعني أمير يعني فرعي ضمن أمير عام؟ طب وهل الفرع هذا تصح ولاية العبد؟ لا. أما لماذا صحت هنا؟ نعم.
هكذا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى ما يزيل الخلاف ويقطع دابر النزاع، وهو الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم وتحكيمها والأخذ بها وترك ما خالفها من المناهج والأفكار والآراء والعقليات وسنة الخلفاء الراشدين. فإن لم نفعل هذا فلا يمكن أن يزول الخلاف أبدا. قال صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يموت كما يموت غيره من البشر، ماتت الرسل من قبله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقال كل نفس ذائقة الموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يموت، ولكن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، كما قال أبو بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. وإذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ترك لنا المنهج الذي نسير عليه في حياتنا ولا نضل أبدا.
الحمد لله ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تم الدين. ولهذا أول كلمة قال الصديق وقضى بها الأمة هكذا، يو الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والبصيرة موجودة والفرقان موجود وكل شيء واضح والحق موجود والشر أيضا مبين. كان الناس يسألون النبي عن خير وكنت أسأله عن شر، كل حاجة واضحة يا أخوان. لكن الإناء، لكن الأرض التي تقبل أو ترد، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مثل ما بعثني الله بين الهدى والعلم كمثل أرض أصاب كمثل غيث أصاب أرض. يا أخواني ما في أحد اليوم ضال مضل مع جماعة منحرفة إلا وهذا قسمه. والله لو فيك خير لأتى الله بك إن شاء الله، لو فيك خير وقال تعالى ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم، لكن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم.
فقد ترك لنا المنهج الذي نسير عليه في حياتنا ولا نضل أبدا، وهو كتاب الله، وكتاب الله موجود بين أيدينا والحمد لله، وهو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولم يغير ولم يبدل. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته حية وموجودة ومدونة ولله الحمد. فعندنا ما نعتصم به من الاختلاف والتفرق والتشتت وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. والله تعالى لم يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
طيب نقف عند فالدين ولله الحمد ونكمل بعد العصر إن شاء الله.